أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال بالأخبار على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية قبل وجوب الفحص وعدم الرجوع إلى البراءة فيها. قلنا بأنها على طوائف: الطائفة الأولى ما تدل على أن العلم فريضة، وقلنا بأن هذه الروايات تامة من حيث الدلالة، أنها تدل على أنه يجب تعلم مطلقة قبل الفحص بعد الفحص في أي شبهة يجب التفحص. هذا هو ما ذكرنا وما استشكل عليه غير واردين. الطائفة الثانية ما تأمر بالتفقه في الدين، وإلا فلو لم يتفقه الإنسان في الدين لصاروا أعرابا، أي لم يدخلوا في الإسلام ولم يهاجروا إلى الإسلام. هذه الروايات أيضا تدل على أنه يجب التفقه، كل ما إذا احتمل الإنسان لتكليف يجب عليه التفقه في الدين، تدل هذا على المطلوب، أي منجزية الاحتمال، ويجب السؤال حينئذ. الطائفة الثالثة تلك الروايات التي تأمر بالرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم، وأنهم فسروا قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر، بأنه نحن أهل الذكر وأنتم لابد عليكم المسألة وتجب عليكم المسألة. هذه الروايات أيضا تدل على منجزية الاحتمال، وأن الإنسان يجب عليه السؤال قبل الفحص فلا يمكن له الرجوع إلى البراءة. واضعة الدلالة من هذا الناحية، إلا أن إشكال المحقق العراقي حيث ذكر بأن هذه الروايات إنما تدل على أنه لو سأل المكلف عن تكليفه يختص بعصر الإمام، بحيث لو سأل لحصل له العلم بالتكليف، لا يشمل غير ذلك. إلا أنه يمكن الجواب عنه بأنه أولا يمكن أن يكون من باب الجري والتطبيق، أي التفسير من باب الجري والتطبيق، أنهم أهل الحق، أنهم أكمل الأفراد وأهم الأفراد، فلذلك فسروه بأنفسهم. أنه الرجوع إلى علماء أهل الحق أيضا رجوع إليهم، باعتبار أن علماء الحق إنما يفتون على ما وصل إليهم من الروايات المنقولة عن الأئمة الهداة، فالرجوع إلى العلماء أيضا رجوع إلى الأئمة الهداة، فإنهم لا يحكمون ولا يفتون إلا بما وصل إليهم من الروايات، فيتم المطلوب حينئذ. يجب عليكم المسألة إن كنتم في عصر الأئمة أن السؤال يكون عنهم ويورث العلم، وأما في عصر الغيبة فالسؤال من علماء أهل الحق، فإنه يورث الإطمئنان حينئذ لما وصل إليهم من الروايات المنقولة عن أئمة الطاهرين والدلالة تامة. إلا أنه إذا لم نقل بأن هذه الروايات إنما تنصرف إلى نفي المصادر المعرفية الأخرى وانحصار المصادر المعرفية بالإمام، فيكون نفيا لطريق العامة، فحينئذ خارج عن موضوع بحثنا. أن هذه الروايات إذا أفادت، وقلنا بأنها تفيد إلى نفي المصادر الأخرى للحكم أبدا وانحصارها بخصوص الأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، خرج عن موضوع بحثنا، شيء آخر صار. ولكن لو كان المراد من السؤال عن الحكم، هذا الذي ذكرناه أنه تام في الدلالة، وإشكال المحقق العراقي لا يرد. الطائفة الرابعة ما تدل على أنه هناك عقاب على ترك السؤال وترك التفقه في الدين. هذه الروايات متعددة، منها رواية معتبرة مسعدة بن زياد في تفسير قوله تبارك وتعالى: فلله الحجة البالغة، قال: سمعت آل جعفر بن محمد صلوات الله عليه وقد سئل عن قول الله تعالى: فلله الحجة البالغة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، وذلك الحجة البالغة لله عز وجل في حقه. هذه الروايات تدل على أنه أيضا تام وقريب، منها روايات أخرى تدل على أن احتمال التكليف منجز في الإنسان، يجب عليه الخروج هذا عن هذا الاحتمال بالسؤال والتفحص، فيكون بهذه الروايات تامة من حيث الدلالة تامة. فالمستفاد من جميع هذه الروايات بطوائفها الأربعة أنها تدل على وجوب التفحص في الشبهات حتى يعثر على الحجة على التكليف والإلزام، وإلا لا يجوز له الرجوع إلى الأصل المؤمن، ومنها أصل البراءة. هذا بالنسبة إلى الأخبار. الوجه العاشر ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أنه أخبار الاحتياط، من التمسك بأخبار الاحتياط، فإن أخبار الاحتياط تدل على إيجاب الاحتياط، وإذا نسبناها إلى أخبار البراءة نرى بأنه النسبة بينهما التباين، هذه الأخبار تقول بوجوب الاحتياط مطلقا، أخبار البراءة تدل على البراءة مطلقا قبل الفحص بعد الفحص، وتلك الأخبار قبل الفحص بعد الفحص، هذا بالنظر الأولي. ولكن ما نقول بأن أخبار الاحتياط إنما تخص بالشبهات قبل الفحص لكونها القدر المتيقن، أو لورود هذا في بعض النصوص أخبار الاحتياط. لما ترجعون إلى أخبار الاحتياط ترون أن بعضها تنص على أنه يجب عليكم قبل الفحص الرجوع إلى الاحتياط، هذه نصوصية بها، فحينئذ بسبب هذه النصوصية نرفع اليد عن إطلاق أدلة الأخبار البراءة حينئذ، فتخص بالشبهات بعد الفحص حينئذ، أي الشبهات الحكمية بعد الفحص، هذه براءة. فتنقلب النسبة بين أخبار الاحتياط وأخبار البراءة إلى العموم والخصوص المطلق حينئذ، بعدما خصصنا أخبار الاحتياط بخصوص من؟ بخصوص الشبهات الحكمية قبل الفحص، فتخص إطلاق الروايات، فتوجب تخصيص إطلاق أدلة البراءة وأخبار البراءة، فحينئذ تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. ولكن يمكن الجواب عنه بأنه تقدم بأن أخبار الاحتياط على فرض تمامية أسنادها وتمامية دلالتها لا تدل على إيجاب الاحتياط، تقدم سابقا أنها لا تدل على إيجاب الاحتياط، هذا أولا. ثانيا، إن نظرية انقلاب النسبة هي من نظريات الشيخ النايني رحمه الله، استعمل هذه النظرية كثيرا في كلماته وبعض تلامذته ومنهم السيد الخوئي. أصلا انقلاب النسبة غير صحيح، سيأتي في بحث التعادل والتراجح إن هذه النظرية، نظرية انقلاب النسبة، غير تامة في حد نفسها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وأما الثالثة فإنه لو كانت الأخصية هي التي توجب تقييد إطلاق أدلة البراءة وتوجب أنه نقول انقلاب النسبة، فإن أخبار البراءة تشمل الشبهات في الشبهات الموضوعية، لا فرق بينها في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، أخذوا عام. أخبار الاحتياط لا تشمل الشبهات، تشمل الشبهات الموضوعية، فعينئذ تكون هذه أخص من تلك فتوجب الاحتياط حتى بعد التفحص. فعينئذ إذا كانت الأخصية هي التي توجب انقلاب النسبة وتقييد إطلاق أدلة البراءة، فإن إطلاق أدلة البراءة تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، بينما أخبار الاحتياط لا تشمل الشبهات الموضوعية بل تشمل أخص من هذه، فحينئذ توجب انقلاب النسبة وتخصص فتقول فنقول بوجوب الاحتياط حتى بعد الفحص، مع أنه لا يقول بذلك، فهذا الوهج غير تام. لكن يكفينا الوجوه السابقة التي تدل على هذه القاعدة الأصولية، لا يجوز الرجوع إلى الأصول المؤمنة فالشبهات الحكمية قبل الفحص، هذه قاعدة أصولية، فلا يمكن أن نرجع إلى البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص لما ذكرناه من الأدلة. هذا كله ما يتعلق بالشبهات الحكمية. الجهة الثانية في الشبهات الموضوعية، اختلف الأصوليون في ذلك بل الفقهاء أيضا، فبل فالمشهور بينهم أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، بل يمكن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص فيها، هذا هو المشهور بينهم، لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. أنكر السيد الصدر البراءة العقلية وجعلها من المرتكزات العقلائية، وقال بأن المرتكز العقلائي أيضا أن هذه القاعدة، أي القاعدة الارتكازية العقلائية بالنسبة إلى الموالي العرفية، يقول بأنها أيضا تدل على وجوب الفحص كما تقدم بيانه في الشبهات الحكمية. هنا يقول أيضا فإنه بعدما أنكر البراءة العقلية وقال بأن حق الطاعة أسبق من البراءة العقلية، فرجع إلى أن هذه القاعدة قاعدة عقلائية مرتكزة بالنسبة إلى الموالي العرفية للمولى الحقيقي، فحينئذ هذه القاعدة الارتكازية العقلائية تقول بأنه في موارد الشبهات إنما عليكم الفحص، أيضا الارتكاز يدعو إلى التفحص حينئذ، إذا شك واحتمل أن المولى العرفي يريد شيئا لا بد له من التفحص، هذا ما ذكره، فحينئذ يجب التفحص في الشبهات الموضوعية لأجل هذه القاعدة الارتكازية العقلائية، لئلا يحصل إهمال للحكم وإعراض عنه، هذا المقدار بمقدار لا يحصل إعراض وإهمال للحكم، لا كل الشبهات الموضوعية لم يقل به أحد، هذا قول الشيخ. القول الثالث التفصيل بين الشبهات الموضوعية التي تكون فيها معرضية للوقوع في خلاف الواقع فيجب الفحص فيها، وبين ما لا تكون كذلك فلا يجب الفحص فيها، هذه هي أقوالهم رحمهم الله، حيث أنكم ترون في الفقه في مورد في الشبهات الموضوعية يحكمون بوجوب الفحص، في مورد آخر يقول أن هذه شبهة موضوعية ولا يجب الفحص فيها، فلما هذا الإطلاق وهذا هذا؟ مرجعه إلى هذا أن كل شبهة موضوعية إذا كان فيها معرضية الوقوع في خلاف الواقع يجب فيها الفحص حتى لا يقع في خلاف الواقع، وما لا يكون كذلك لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، ويجوز لنا الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، هذه هي الأقوال، ولا بد من استدلال بالروايات الواردة في المقام بحسب البراءة، أدلة إطلاق الأدلة، أدلة البراءة تشمل الشبهات الموضوعية والحكمية، ولكنما لأدلة خاصة نذكر هذه الأدلة وسيأتي بيانها إن شاء الله.